قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم كلمة سواء. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن وقف فدك او مظلومية فدك ان صح القول كما يسميها الشيعة، فكل دينهم مظلوميات، فمن فدك نسجوا خيوط مظلومية وظلوا يلعنون ويسبون كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصهار النبي أمثال أبو بكر وعمر وعثمان ابن عفان. كفروا هؤلاء لأشياء كثيرة من ضمن كفر هؤلاء عند القوم وقف فلك الذين حرموا منه فاطمة والحسن والحسين. تناولنا بعضا من هذا الوقف ودندنا حوله، ولعل السؤال الأبرز حول هذا الوقف كان لماذا حينما تولى الإمام علي بن أبي طالب لم يرد هذا الوقف إلى مستحقيه الحقيقيين لنفسه وابنيه الحسن والحسين، ولم نجد إجابة عن هذا السؤال لا من الأولين ولا من الآخرين، ولن نجد بفضل الله تعالى، لأن دين القوم لا يعتمد على كتاب ربنا، لأنه لو اعتمد عليه ما وجدوا هذا الاختلاف، إنما اعتمد على هواهم الشخصي وعلى ما يتمتعون به من أموال الناس ما سمي بالخمس ومن أعراض الناس ما سمي بالمتعة. مشاهدة الكرام نكمل مع حضراتكم قضيتنا حول وقف فدك اليوم. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. نرحب بك يا بانس.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حتى يعني لا يأخذ منا موقف أنس أو يوسف، يونس ويوسف أليس كذلك؟
يونس وإدريس.
وإدريس
نعم،
يعني أيضا نرحب بيونس وإدريس
ما شاء الله،
حتى لا يأخذ موقف أنت أبلغتني أنه يونس يعني زعل كما يقال بالمصري.
طيب لا بس.
نبدأ مشاهدي الكرام مع فضيلة الشيخ خالد هذه القضية نكملها، يعني نكمل فضيلة الشيخ يعني حول ما كنا نقوله عن وقف فدك الحلقة الماضية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. نعم، تحدثنا في الحلقة الماضية وأخرجنا من كتب الشيعة ما يتعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قسم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وهل يقسم أو لا يقسم. فثبت لنا بالدليل القاطع من كتب السنة ومن كتب الشيعة أنه الأنبياء أصلا لا يورثون، ونريد أن نعرف أولا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تركته عليه الصلاة والسلام وكيف كان ملكه في حياته. جاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان في محتج بعمر أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، يعني ثلاث أموال كان معه، ثلاث مصادر للدخل أحسن. بنو النضير وخيبر وفدك، هذه ثلاثة أمور. قال أما بنو النضير فكانت حبسا لنوابه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أجزاء، جزئين بين المسلمين وجزءا لنفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. هذا رواه أبو داود في السنن وقال الشيخ الألباني حسن الإسناد. إذن هذا بيان كم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصرفه،
يوزع،
كيف كان يوزع. تكلمنا في الحلقة الماضية عن حدود فدك الذي فوق الخيال،
توصل إلى العريش في مصر،
توصل إلى ساحل البحر، توصل إلى دومة الجندل، توصل إلى عريش مصر كما ذكرنا من كتاب الكافي في الرواية التي قرأناها، وممكن أن نذكر المشاهدين الكرام بها ليتبين حدود الكذب عند الشيعة في حد فدك. وما هو حد فدك؟ هذا كتاب أصول الكافي وهو من أوثق كتب الشيعة.
نستنى عشان يجي بس أكمل
الشيء. طيب.
تمام.
هذا كتاب أصول
الكافي
المجلد الأول. المجلد الأول. طيب ماذا قالوا عن فدك هذه؟ كم حجمها وكم عرضها وكم طولها؟ قال حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل. هذا كله فدك
تطلع كم مليون متر؟
هذا اغتصبها من؟
تطلع كم مليون فدان دي؟
هذه خمس دول. لا لا لا، مو خمس دول. يعني الجزيرة العربية الآن دول الخليج جميعها، يعني من حدود السعودية مع السعودية والأردن وسوريا إلى حدود مصر،
يبقى الجزيرة والشام.
يعني أبو بكر كله كان مغتصب ثلاث دول، مع أن مصر ما قد كانت فتحت.
على رأي إخوان السوريين ما عرفوش يحبكوها، كذبوا الكذبة وما عرفوش يحبكوها.
هذا يذكرني بأن واحدا كان يجلس مع رجل فقال رأيت يعني ذئبا طول ذيله ثلاثة أذرع. قال انتبه العرض، دقه صاحبه قال له انتبه العرض،
خلي بالك من العرض.
انتبه يعني يعني لما يقول طول ثلاثة أذرع يعني هذا من الكذب الوارد عندهم في حدود مسألة فدك،
ومصدقين هم الكلام ده،
وهذا مروينه عن المعصوم وفي أوثق كتب الشيعة. طيب نأتي زراعة فدك، هذه وش تزرع فدك؟ ما زراعتها؟ كما أنهم كذبوا في قضية حدودها كذبوا في زراعة فدك. ماذا كانت تزرع؟ هل كانت تزرع؟ ننظر. هذا كتاب نهج البلاغة، نسبوه إلى علي بن أبي طالب زورا وبهتانا، وبين هذا المؤلف وبين علي بن أبي طالب أكثر من 350 سنة، قرابة 400 سنة
بالزبط.
بدون سند. يروي هذا الكتاب بدون سند،
على اعتبار أن الشريف الرضي من السادة كما يسمونه.
نعم. طيب يقول بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء. نقف عند العبارة هذه، من كل ما أظلته السماء. يعني كل شيء تحت ظل السماء
كان ينبت في فدك دي.
في طيب كان عنده بطيخ، كان عندهم رمان، كان عندهم أي شيء في الأرض. يعني أي شيء في الأرض. طيب كم هذه إيش تزرع هذه؟ كل زراعة الدنيا موجودة في فدك هذه، تحت كل ما أظلته السماء موجود فيها. هذا يدل على الكذب الذي يستمرئوه من أجل تضخيم القضية وتعظيمها في قلوب الناس. طيب من أجل يقولوا أكيد أبو بكر ما غصب هذه الأرض وهذه القطعة من الأرض إلا لأنها نفيسة، وأنه سيدخل منها مدخول عظيم جدا. حتى قالوا أن هذه لما ذهبت من علي وفاطمة إلى أبي بكر استطاع أن يصدر منها الأموال إلى الناس ليدعموه ضد أبي بكر، ضد علي وفاطمة. لو كانت مع علي وفاطمة لقلبوا الدنيا رأسا على عقب. هذا هو الهدف قالوا من الأخذ والاقتصاد. ننظر إلى فدك كيف كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام،
كيف كانت تزرع أو ماذا كانت تزرع،
هذا عند الشيعة. في عهد النبي، في عهد النبي كيف كانت؟ قال أما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل. هذا الذي هو كما في سنة
أبي داود، ليست لعلي وفاطمة والحسن والحسين.
أبد هذا في سنة النبي. في
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ليسوا من أبناء السبيل.
الذي هو فقير يأخذ منها سواء أي شخص لأبناء السبيل. وجاء في بعض الروايات انه كان ينفق منها.
ما هم حرموا الصدقة يا شيخنا؟ ألم يحرموا الصدقة؟
احسنت. لكن كان ينفق منها لانه ملك الشخصي، ملكه الشخصي عليه الصلاة والسلام، ينفق منها على زوجاته ويعطي منها من لان ملكه الشخصي. لكن الصدقة من
الغير. يعني علي وفاطمة والحسن والحسين
من
أهل البيت،
من أهلي،
من أهلي، فحرموا الصدقة. انما زوجات الغير كانوا ينفق عليهن
الصدقة من الغير. نعم. لكن منه عليه الصلاة والسلام فهو المكلف بالنفق عليهن،
كان جائز.
نعم. طيب الان ناتي الى تاريخ فدك في عهد ابي بكر الصديق. أبو بكر الصديق كيف كان يفعل بفدك؟
كيف تصرف بها؟
هل أخذها وأدخلها في جيبه؟ هل أخذها لنفسه؟ هل أخذها وأعطاها بنته عائشة؟ نعم. عائشة رضي الله عنها لو كان النبي يرث لورثت عائشة،
لأن الزوجة
النبي ولا نصيب لها بنت أبي بكر. لكنه لم يعطي أحد. لماذا لم يعطي أحد؟ لما سيأتينا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء لا يرثون. ما أحد يرث الأنبياء،
نحن معاشر الأنبياء
لا نورث ما تركنا وصدق. إذن في عهد أبي بكر كان يصرف منها وينفق منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي زوجة النبي منها ويعطي فاطمة رضي الله عنها ويعطي غيرهم،
يوزع كما كان يوزع كما النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أنه لصيق بالنبي ويعرف كيف
تصرف. هو القائم مقام النبي في توزيع الأموال. طيب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يفعل؟ نفس ما كان يفعل
أبو بكر.
في عهد عثمان نفس القضية. طيب نأتي الآن إلى عهد علي بن أبي طالب. هذه المسألة دوخت الشيعة. الشيعة قالوا لو كان أبو بكر مغتصب، طيب علي لماذا لم يرجع الحق إلى أهله؟
هو خليفة المسلمين والقائد الأعلى وعنده الجيش وعنده،
هو الرئيس الأعلى للدولة. ما الذي منع علي؟ طيب كم الورثة الآن؟ نقسم الورثة. الورثة فاطمة رضي الله عنها لها النصف، كذلك زوجات النبي لهن الثمن، العباس له الباقي لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب علي رضي الله عنه إذا كان خليفة لماذا لم يعطي أولاد العباس وأولاده؟ لماذا لم يعطيهم من التركة؟ لماذا لم يعطي زوجات النبي؟ لماذا لم يعطي أولاده الذين هم وارثون
الحسن والحسين
لأمهم؟ ما أعطى أحد من ذلك، طيب علي رضي الله عنه ما موقف الشيعة من هذه القضية؟ تجد أن الشيعة تناقضوا في هذه القضية. فمثلا الطوسي في كتاب الاعتقاد يقول: وأما فدك فإنه فإنما لم يردها، يعني علي رضي الله عنه، لما قد قلناه من التقية، يعني علي كان يخاف من،
كان يكذب
من من من, من؟
التقية الكذب.
طيب
خلينا صراحة شيء.
لكن لماذا يتقي؟ لأن التقية لها باعث. أنا لا أتقي إلا إيش؟ خوفا
من شيء،
من شيء، صح ولا لا؟
أو أداري شيء
جيد. الآن علي هو الرئيس،
ممن يخاف، وهو خليفة المسلمين،
ممتاز جدا. ممن يخاف؟ لماذا يتقي؟ الطوسي الآن وهو شيخ الطائفة الشيعية يقول: أما فدك فإنه فإنما لم يردها لما قلناه من التقية، وإن ردها يؤدي إلى التظلم القوم وتخطئتهم فعدل عن ذلك. هذا في كتاب الاعتقاد للطوسي
صفحة 214-215.
نعم جيد.
طيب لا، السؤال أبرز قبل ما نترك هذه. طيب أنت قلت أنه الخليفة للمسلمين وهو رقم واحد، الرئيس الأعلى.
نعم.
فممن يخاف؟ ده سؤال نوجهه. السؤال الآخر: علي معصوم كإمام.
نعم.
لماذا يعني العصمة تتنافى مع التقية؟
العصمة تتنافى مع التقية لأن التقية هذه يستخدمها الخائف.
أخذ.
والله عز وجل
أو الذي يخطئ، أو الذي يخطئ.
الله عصم الأنبياء من أجل أن يبلغوا الدعوة إلى الله، ولذا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله عز وجل يقول للنبي عليه السلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أنت مكلف، حتى لو فر الناس كلهم منك أنت يبقى عليك وحدك أن تجاهد في سبيل الله. إذن الله عز وجل إنما عصم الأنبياء وعصم أرواحهم من القتل، وعصمهم من الخطأ للتبليغ، فهم معصومون من جهتين: من جهة عصمة النفس حتى لا تتعرض للتلف والهلاك،
الحفظ، نعم،
وعصمة اللسان والأفعال حتى يؤدوا دين الله كما هو. نأتي الآن.
طيب يبقى السؤال اللي نوضحه تاني شيخنا، معلش، يعني مشاهد الكرام، يعني كيف بإمام معصوم يتقي؟ هذا سؤال نوجهه إلى الشيعة في أي مكان ممن يشاهدون صفا، يعني إمام العصمة تتنافى مع التقية، كيف يزعمون ويدعون ويكذبون ويقولون إن عليا وباقي الأئمة طبعا كانوا يتقون كجعفر الصادق يعني رضي الله عنه وأرضاه. أخي الشيعي تفكر في هذه المسألة، تقية وعصمة لا يعني يتوافقان. تفضل شيخ.
بين يدي كتاب اسمه فدك في التاريخ.
آه.
هذا مؤلفه السيد محمد باقر الصدر. هذا ألفه الكتاب لقضية فدك فقط. يعني فدك عبر التاريخ وإن كان مصيرها. طيب لما تحدث عن فدك وكيف كان مصيرها في التاريخ ماذا قال؟ في عهد أمير المؤمنين. نريد أن نقرأ الكلام كله من أوله إلى آخره.
تفضل.
حتى لا نحذف منه شيئا وبعد ذلك نناقشه. يقول: وقد ذكر بعض المدافعين عن الخليفة، من الخليفة المقصود هنا؟ أبو بكر.
أبو بكر. نعم.
في مسألة فدك أن علي لم يدفعها عن المسلمين بل اتبع فيه سيرة أبي بكر، فلو كان يعلم بصواب الزهراء وصحة دعوها ما انتهج ذلك المنهج. جيد. قال: ولا أريد أن أفتح في الجواب بحث التقية على مصراعي. ليش لا أريد أن أفتح باب التقية؟ أنا أقول أن عليا إنما لم يردها تقية، وأوجه بها عمل أمير المؤمنين، وإنما أمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام قد سار على طريقة الصديق. طيب جميل جدا. هو يمنع، يقول هذا محمد باقر الصديق، يقول أبو علي لم يسر على سيرة أمير المؤمنين، على سيرة الخليفة الأول وهو أبو بكر. طيب سؤال موجه لمحمد باقر الصديق وأتباعه، يوجه له بنص كلامه،
هو مقبور، هو مقبور،
لكن يوجه لكلام هذا الذي هو معنى. طيب إذا كان علي لم يسر على سيرة أبي بكر، اعطنا السيرة الثانية له. كيف سار؟ لأن هذه المحيرة له. فإن التاريخ لم يصرح بشيء من ذلك. طيب إذا كان التاريخ لم يصرح بشيء من ذلك كيف عرفت أنه لم يسر؟
بتفتي أنت لي بقى.
أي بل صرح بأن أمير المؤمنين كان يرى فدك لأهل البيت، وقد سجل هذا الرأي بوضوح في رسالته إلى عثمان بن حنيف كما سيد. فمن الممكن
تخيل، خيالات،
خلاص، أنه كان يخص ورثة الزهراء وهم أولادها وزوجها بحاصلات فدك، وليس في هذا التخصيص ما يجيب إشاعة الخبر، لأن المال كان عنده وآل الشرعيون هو وأولاده، كما يحتمل أنه كان ينفق غلاتها في مصالح المسلمين. طيب إيش الفرق بين هذا وبين أبي بكر؟ لحظة لحظة،
أنا فاهم.
إيش الفرق إذا كان علي ينفق غلاتها على مصالح المسلمين؟ إذن هذا نفس عمل
أبو بكر وعمر
أبي بكر برضا منه ومن أولاد عليه السلام. طيب إذا كان رضا هو، طيب ما بال الورث الباقين؟ أولاد العباس والعباس وزوجة النبي.
مثلا
هل أذن لهم
لماذا فاطمة تطالب بميراث؟
بل لعلهم أوقفوها وجعلوها من الصدقات العامة. لعلهم أوقفوها لعلهم شوف الآن يحتمل بل لعلهم فمن الممكن أنا أمنع التقية. ماذا يدل هذا كل التضارب؟
تخبط
على تخبط. المهم أنهم لا يريدون أن يقولوا أن أبا بكر الصديق أصاب. يريدون أن يخطوا أبا بكر الصديق بأي وسيلة
في كل تصرف
من الوسائل. نعم. جيد. إذن نأتي إلى أحد علماء الزيدية وهو عبد الله بن حمزة يثبت أن علي رضي الله عنه أذن فعلا لم يرد فدك وإنما بقت عنده. يقول في كتاب الرسائل عبد الله بن حمزة وهذا من علماء الزيدية يقول في مجموع رسالات المنصور بالله عبد الله بن حمزة يقول وقد احتج من ينصر المذاهب هذه في صفحة 103 وقد احتج من ينصر المذاهب المخالفة للشيعة يعني الذين نحن بأن علي عليه السلام لو كان لا يرى بإمامة أبي بكر وعمر لنقض أحكامهما في فدك وغيره في فدك وغيره. ثم قال قلنا أما في غيره فليس له أن ينقض إلا ما خالف الكتاب والسنة وأحكامهما في الشرع. لم يعلم خروج شيء منها من هذا. وأما في أمر فدك فهو له ولولديه وهما معصوما لا يخالفان المعصوم. وللإنسان ترك حقه لغرض من الأغراض وللإمام أن يترك ما يجوز له من السبي وغيره وقد فعل ذلك رسول الله. يعني أنهم تركوا لم يرد
مش عارف يقول إيه.
كل هذه التخبطات كل هذه من أنواع التخبطات. نأتي الآن إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه يشهد أنه لو كان هناك مخالفة في مال من الأموال أنه سيرده حتى لو كان المال هذا قد تزوجت به النساء. يقول علي بن أبي طالب كما في كتاب نهج البلاغة. طيب ماذا يقول؟ يقول
صفحة
96 يقول ومن كلام الله عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطاع عثمان رضي الله عنه قال والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. الآن نحاكم
من لم يقبل بالحق
جيد.
فالباطل عليه إيه؟
نحاكمهم إلى كلام علي. يقول لو كان هناك مظلمة ومال صرف إلى غير حقه حتى لو أن رجل تزوج بامرأة أو اشترى به إماء سينزع المال الذي كان مهرا ويرد إلى أصحابه. طيب علي لماذا لم ينزع
وقف فدك ويرده إلى ورثته الشرعيين من وجهة نظرهم
بنص كلامه. طيب لماذا لم يفعل؟ فإذا لم يفعل لكان هذا جورا. قال ومن ضاق عليه العدل فالجور عنه أضيق. وحاشا عليا أن يكون جائرا ولم يحكم بالعدل في قضية فدك. نأتي الآن إلى النص النبوي وهو أن معاشر الأنبياء لا نورث إنما تركناه صدق. هذا تحدثنا عنه من كتب السنة
من الحلقة الماضية
في الحلقة الماضية
وقرأناه بالآية يعني وورث سليمان داود.
طيب جميل الآن هذا الحديث أخرجناه من البخاري وأخرجناه من مسلم وأخرجناه من كتاب الكافير الكليني. هم وجهوا مطاعن لهذا الحديث مطاعن كثيرة. المطعن الأول قالوا أن أبا بكر هو الوحيد الذي روى الحديث من أجل أن يريدوا من هذا أن يكذبوا أبا بكر. يقولوا أن أبا بكر اخترع
هو اللي تصرف في التصرف هو اللي روى الحديث
اخترع هذا الحديث أراد أن يغصب المال فضم إلى الغصب ماذا؟ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أنه غصب المال فأضاف إلى جانب الغصب ماذا؟
أنه اخترع حديث عن النبي
اخترع حديثا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله.
وهذا الكلام غير صحيح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتفرد برواية الحديث بل أنا عندي الآن 11 صحابيا روى هذا الحديث 11 صحابي. أول هؤلاء عائشة رضي الله عنها. هذا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. هذا في صحيح البخاري. أيضا عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا
لا نورث إن ما تركناه صدق.
نريد أن نقرأ الحديث من صحيح مسلم
رقم 1761.
طيب هذا الحديث هذا صحيح مسلم بين أيدينا.
نعم
جيد. هذا حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركناه
صدق.
حديث عائشة رضي الله عنها كذلك موجود عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث موجود حديث عائشة رضي الله. طيب إذا عائشة 1 أبو هريرة 2 كذلك عمر رضي الله عنه هذا موجود أيضا في صحيح مسلم وفي البخاري. كذلك عبد الرحمن بن عوف نقرأ هذه الرواية لأنها مفيدة جدا وقرأناها في الأسبوع الماضي لكن استشهدنا برواية بجزء من الحديث. هذه الرواية التي عن الزهري أن مالك أن مالك بن أوس حدثه ثم قال أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد هؤلاء الصحابة كانوا موجودين
عندما قال النبي رسول الحديث
عندما كان عمر ودخل العباس ابن عبد المطلب وعلي يتحاكمان. الموجود في الجلسة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد. ثم أقبل علي ثم أقبل على العباس وعلي فقال أرشدكما بالله. طيب يظهر ولا ما؟
نعم يظهر.
الذي بإذن تقوم السماء والأرض أتعلماني أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا وصدقه؟ قال نعم. إذن هذا علي
يصدق
وهذا العباس. وعندنا في المجلس الذي عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد. وفي صحيح البخاري أنهم كذلك قالوا نعم. هؤلاء
يعني إذن الشاهد من الرواية شيخنا عشان بس المشاهد يفهم أن علي والعباس يعني علي هو
سيد علي عبد الرحمن بن عوف.
لا خلاص احنا خلينا في علي كل دول هم مش اعترفوا بيهم كشيعة.
لا لا لا
بعد اذنك
حديث متواتر
ما متواتر بس اذا في النهاية ما يخص الشيعة في هذا الامر ان عليا والعباس رضي الله عنهما صدق على هذا في مجلس كان فيه الصحابة جميعا قالوا الرسول قال كذا فقالوا نعم نشهد
نعم
انتهت القضية.
اذا كم عندنا من الصحابة؟ عندنا علي والعباس وعندنا عبد الرحمن بن عوف وعندنا ابن عباس وعندنا حذيفة. هؤلاء كم صحابة؟
ما هم برضو هيجوا يطعن يقول لك ايه اهل السنة يعني هم الذين تفردوا بهذه الروايات.
ايوه جميل جدا. لو قالوا ان اهل السنة تفردوا بهذه الروايات اخرجنا الحديث. اذا كان الان نثبت ان الحديث عندنا متواتر.
يعني اللي هو نرد على الجزئية الاولادية اللي هي
عندنا نحن
ابو بكر فقد الرواية.
جيد.
عندنا 11 رواه غير ابو بكر.
عندنا 11 صحابيا رووا هذا الحديث طبعا. عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ابي بكر. فهمت الآن؟
المطعن الثاني هيقول لك لا كل الودي أنا ما بعترفش بالسنة بتاعتك.
ممتاز جدا. إذا لم يعترف بالسنة عندنا أخرجنا له الحديث من كتبهم الذي هو كتاب الكافي وهذا عرضناه في الحلقة الماضية لكن لا بأس أن نكرر هذا. هذا الحديث في كتاب الكافي المجلد الأول. يقول الرواية
صفحة
هذا صفحة 83 عن أبي عبد الله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا
ولا درهما
ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وفر. إذن هذا الحديث أخرجناه في الحلقة الماضية من كتب كثيرة وصححه الخميني في كتاب الحكومة
الإسلامية.
وكذلك
لا طب نقول تصحيح الخميني في الحكومة الإسلامية بعد إذنك شيخنا.
طيب ممتاز.
لأن الخميني المقبور ده عندهم سيد يعني.
صفحة 93 الخميني
شو بس الكتاب على الأول
جيد. هذا كتاب الحكومة
الإسلامية.
الخميني ذكر الحديث وقال صحيحة قداح. قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ثم ذكر ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الحديث
صحيح
الحديث صحيح.
شكرا سيد خميني.
إذن هذا تصحيح الخميني للحديث الذي موجود. كذلك النراقي في كتاب ولاية الفقيه الذي هو ولاية الفقيه صحح هذا الحديث في صفحة 35 وحكم بصحته مما يدل على أن هذا الحديث لم يتفرد بأهل السنة وإنما يقول الرواية الأولى صحيحة أبي البختري. العلماء ورثت الأنبياء وأخذ الجزء هذا من الحديث وأخرجناه من كتاب الاختصاص للمفيد. إذن كون الحديث تفرد بأهل السنة هل هذا صحيح؟
لا لو أنه هو عند الشيعة قبل أن يكون عند السنة
هذا موجود عند الشيعة وموجود.
طب السؤال الثالث هيقول لك أن ده تأويل يعني هم عملوا تأويل أصلا للكلام ورواية الحديث نفسه.
جيد. هم أول الحديث قالوا الحديث بالنسبة لهم أولوه. قالوا إذا كان قول النبي إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما قال هذا فيما يتعلق بالمال النقدي
لكن الأرض ممكن نورث
الأرض الثابتة ممكن الوراثة. نقول نفس الحديث يبطل قال وإنما ورثوا العلم وإنما عند علماء اللغة العربية حصر
تفيد الحصر
يعني لم يورثوا شيئا إيش
لا ده ولا ده لا دينار ولا درهم ولا أرض
أي جيد. وقال وإنما ورثوا العلم. إنما يقول إنما ورثوا العلم. طيب هذا يقتضي أنه غير العلم ما في توريث.
ولا هنا إنما تفيد الحصر في إنما وليكم الله ورسوله ولا تفيد الحصر في هذا الحديث.
لله يدرك حفظك الله ورعاك.
حفظك الله.
أيوه هنا كيف هناك يعني تفيد الحصر وهنا لا تفيد.
بالضبط.
لا تفيد الحصر. إنما ورثوا العلم يعني يدل على أن غير العلم لا يورث أبدا. طيب التأويل الثاني كيف جاءوا للتأويل؟ قالوا نعم مقصود الحديث نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قالوا مقصود الحديث الشيء الذي كان النبي قد جهزه للصدقة لا يورث. يعني أنا عندي مال 10,000 أخرجتها لأتصدق بها وعندي مال آخر. قالوا هذه 10,000 التي قد جهزتها للصدقة لا يرثها أحد مني، لكن غيرها من الأموال تورث. طيب إيش الفرق بين النبي وغير النبي؟ أنا خالد الوصابي لو جهزت 10,000 للصدقة هل أحد يرثها مني وقد أخرجتها صدقة؟
لا طبعا.
طيب إذا ما كان في فرق بين النبي وغير النبي؟
بالضبط.
إذا يقول نحن معشر الأنبياء إذا كان هذا مقصود الحديث تأويله، يعني أصبح لا فرق بين النبي وغير النبي. الذي المال الذي جهز للصدقة وأصبح يتصدق
ما صار على النبي صار على غيره جيد. من البشر.
لكن هذا تخصيص الأنبياء، لأن الأنبياء أصلا ما جاءوا ليتكسبوا الأموال وإنما هو شرف لهم. ولهذا النبي مع أهله في ثلاث أشياء. الشيء الأول أنه حرم عليهم الصدقة حتى لا يتوهم الناس أن الأنبياء إنما جاءوا ليستأكلوا
الأموال ويعطونها للأقرباء.
فمدام حرم عليهم الصدقة اختصوا بهذه المزية، ثم اختصوا بمزية أخرى وهي أنه منعهم أن يرثوا المال لأن الأنبياء لم يأتوا لإجماع حطاب الدنيا. الأمر الثالث فيما يتعلق بالحروب غير ذلك، كان النبي يقدم أهل بيت أول الناس، فهم أول الناس في المغرم وآخرهم في المغنم.
نعم. يعني مثلا أو كما قال النبي خالد إنما الصدقة أوساخ الناس،
علي في بدء أول الناس، حمزة في أحد أول الناس، في غزوة مؤتة كان جعفر
الطيار.
جيد جدا. يعني لو نظرنا إلى حال أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أول الناس فيما يتعلق بالدفاع عن الدين، فيما يتعلق
في التضحيات عموما.
نعم في التضحيات عموما، لكن في قضايا الأموال كان النبي
آخر الناس. طب إذا لماذا هم عاملين مشكلة على فاطمة وأن هي يعني متكالبة على المال وعاملة مشكلة مع أبو بكر، وأبو بكر حرمها حقها وميراثها؟ يعني
إساءة، هذه إساءة
لفاطمة. إساءة لفاطمة. أريد أن أقول
وأن كانت حريصة على المال قبل غيرها
للأسف الشديد.
نعم. أيضا من المطاع التي وجهوها إلى هذه الرواية قالوا
مخالفتها للقرآن،
أن هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم. طيب وين؟ قالوا الله عز وجل يقول وورث سليمان
داود.
قالوا إذن هذا الحديث الذي عندكم إن نحن معشر الأنبياء لا نورث، دل القرآن على أن الأنبياء يورثون غيرهم،
والقرآن أقوى عشان بس نفهم المشاهدين. يعني هم قالوا الحديث ده اللي احنا بنستشهد بيه أو يستشهد بيه أبو بكر ومن بعد الصحابة الكرام بما فيهم علي الأئمة، هناك آية فهمها الشيعة على أنها أقوى من القرآن أقوى من الحديث، وهي يعني وورث سليمان داود.
جيد، نحن سنجيب على هذا من وجوه كثيرة.
فضل.
الوجه الأول أن داود عليه السلام كان له كما في الكتب مشهور في كتب السيرة كان له 100 زوجة، هذا في شريعتهم كان جائزا الزواج بأكثر من 4 كما في شريعتنا نحن. وكان له أولاد كثير جدا، ولهذا لو جئنا مثلا في كتاب الكافي نص على أن داود عنده أولاد كثر في صفحة 300
قيلوا 99 زوجة كمان.
جيد، 334 في كتاب الكافي. ماذا قال في كتاب الكافي؟ وهذا كتاب شيعي. يقول هذا في صفحة 334 وكان لداود أولاد عدة ليس سليمان فقط.
لماذا بقى يعني
لماذا ورث سليمان داود؟ هذه الوراثة ليست وراثة مال، هذه وراثة العلم والحكم. جيد، إذا هذا القضية خارج عن موضع النزاع، وليس هناك تعارض بين الآية وبين الحديث. وقرأنا في الحلقة الماضية كلام نعمة الله الجزائري في كتاب قصص الأنبياء، وهو كتاب شيعي من كتب الشيعة، على أن داود عليه السلام كان عنده 19 ولدا ولم يكن عنده ولد واحد، وإنما كان عنده 19 ولدا. هذا كتاب قصص الأنبياء لنعمة الله الجزائري. يقول فيه فلما مات ورثه سليمان ملكه وكان له 19 ولدا وكان له 19 ولدا.
نعم.
سبحان ربي العظيم.
وسليمان نبي فالمفروض النبي مش هيظلم في وراثة أبنائه.
جيد. كده ولا إذن القضية هذه هل المقصود وراثة المال أو وراثة
النبوة والحكم؟
ليست وراثة المال، لأنه لو كانت وراثة المال لوزع المال بينهم بالسوية 19 ولد، وهنا في كتاب الكافي عدة أولاد، فلو كان مالا لوزع بالسوية بينهم، لكن المقصود وراثة المال وراثة العلم والنبوة. طيب. هذا الوجه الأول.
في سيدنا زكريا لما قال يرثني ويرث من آل
يعقوب، سنأتي إليه. طيب. لأنه باقي معنا عدة وجوه في هذا. الوجه الثاني، لو كان الأمر إرثا ماليا فما الفائدة من ذكره؟ أنت يرثك ابنك وأنا يرثني ابني وزيد من الناس يرث ابنه.
ده العرف اللي تعرف عليه الناس
الكافر ومسلم.
آه.
ما الفائدة أن الله يذكر في القرآن الكريم قول الله وورث سليمان داود إذا كانت القضية وراثة مال
ومعروفة للدنيا كلها
كل الناس يرث كل واحد يرث.
هذا زيادة في القرآن لغو في القرآن
لا فائدة منها
لا فائدة
تصبح
منها.
لا فائدة منها.
آه.
أيضا الوراثة المالية ليست صفة مدح. لما أمدحك أقول محمد صابر ورث أباه هذا مدح؟
لا طبعا
ما في مدح
وحق لك وسيأتيك.
المال يرث الكافر والمسلم ما في مدح. لما يقول الله وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير
وأوتينا من كل شيء
إن هذا له الفضل المبين. أي فضل في أنك ترث مالا
مثلا
ويقول فضل
المبين. يبقى إذن كل واحد يورث من أبوه يبقى صاحب فضل مبين.
عجيب شيء. أيضا ثقة في بيان المدح هذا ليست فيه مدح أبدا. وكذلك لفظ الإرث ليس مخصوص بالمال. لأنه بعضهم حاول كما في كتاب الطوسي الذي هو الشافي الشريف الرضي قال أن لفظة الإرث حقيقة في المال مجاز في العلم. نقول لا هذا من المشترك ليس عندنا حقيقة ومجاز. لأن الإرث في اللغة هو الانتقال من شيء إلى شيء وأخذ شيء من شيء فهنا لفظ مشترك. يعني 50% يحتمل وراثة العلم و50% يحتمل وراثة المال. فأيهما تخصص لابد من قرينة خارجية تدل على ذلك. لا هذا مجمل يسموه في علم الأصول مجمل يسموه مشترك. ليس أنه مثلا نقول 70% وراثة المال و30% وراثة العلم.
ده تعنت.
إيه لا لا.
يعني أنت بتخصصها يبقى دليلي على هذا التخصيص.
هذا لفظ مشترك يعني يحتمل التساوي متساوي. كما أنه يحتمل وراثة العلم يحتمل وراثة
المال.
المال. فيحتاج إلى قرينة خارجية. كذلك مثلا مما ورد في ذلك الوجه السابع أنه قال سبحانه وتعالى وعلمنا منطق الطير. داود نفسه كان يعلم منطق الطير. فلو كان المقصود المال
ما كانش يخصص دي
كان سيكون تكرير.
آه.
كان سيكون وقوله وأوتينا من كل شيء.
طيب
إذا كان أوتي من كل شيء هذا قد ورث لكن يدلك على أن هذه القضية هي وراثة العلم والنبوة ثم عطف قوله ومن من كل شيء. الآية الثانية التي استدلوا بها وقالوا أنها معارضة للحديث قول الله ويرثني ويرث
من آل يعقوب
من آل يعقوب
واجعله ربي رضيا.
وهذا كلام لا يصح. أول أن زكريا كان فقيرا وكان نجارا لم يكن عنده مال حتى يورث. كان فقيرا وكان نجارا ما كان عنده مال حتى يورث ويذكر الله سبحانه وتعالى وأنه يخاف. أيضا هذا فيه اتهام للنبي بالحرص على المال. يعني لو أنني أنا قلت يا رب أسألك يا ربي أن ترزقني ولد يرثني أنا خائف المال حقي يذهب إلى قرابتي. هذا يدل إيش على أنني أنا لا أريد الخير للآخرين. أنا عندي نوع من الجشع عندي نوع من الطمع عندي نوع من الأنانية في هذا الموضوع. وهذا اتهام لزكريا بهذا النوع من الاتهام العظيم الذي لا يمكن أن ينسب إلى نبي من الأنبياء. وإنما المقصود يا ربي سخر من يحمل النبوة والعلم بعدي. ليس المقصود وراثة المال لأن الأنبياء ليسوا حريصين على المال بهذه الصورة العظيمة. أيضا قوله ويرث من آل يعقوب لو كان المال هل سيرث زكريا ويرث
كم نبي بقى جم من آل يعقوب
يعني أمة من الأمم.
آه.
هل سيرثهم؟ فقوله يرثني ويرث من آل يعقوب لو كان المال لكان وارثا لأبيه فقط ولم يرث من آل يعقوب آل يعقوب.
يعني مثلا من جده العاشر مثلا
لا يمكن. آل يعقوب هذه يعني أسرة كبيرة مكونة من آلاف الأسر.
نعم.
لا يمكن أن
من سيدنا إبراهيم إلى
نعم.
موسى
من آل يعقوب جميعا كلما كان تناسل من يعقوب
إبراهيم وإسحاق ويعقوب
أن كل أنبياء بني إسرائيل من آل يعقوب لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام فكيف ببقية بني إسرائيل يعني هذا كله يرثهم يحيى لا يمكن. أيضا ورد في كتب الشيعة عن أبي جعفر قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا هذا في كتاب الكافي. فإذا كانت النساء لا ترث عند الشيعة من العقار شيء طيب ليش فاطمة
عمل هذه المشكلة على هذا الإرث
إيه؟ هذا عندهم هذه مشكلة عندهم في كتبهم أن النساء لا ترث من العقار شيئا. هذا المطعن الرابع المتعلق بالمطاعن على الحديث النبوي. في مطعن خامس وجهوه نحو الحديث النبوي قالوا أن هذا الحديث معارض للقرآن ولا يخصص القرآن لأن عموم قول الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ
الأنثيين. قالوا ففاطمة تدخل ليش أنتم استثنيتموها؟ الجواب على ذلك أن هذه الآية مخصصة بالحديث النبوي مخصصة بالحديث النبوي والحديث النبوي هذا والآية الكريمة قد خصصت بعدة مخصصات منها ما ذكرناه في الحلقة الماضية القاتل لا يرث يعني لو أن عندي ابنه والعياذ بالله قتلني ما يرث مني لأن القاتل لا يرث. كذلك الكافر لا يرث الكافر المسلم. كذلك العبد. نأتي الآن إلى ما قاله الشافعي المرتضى في كتاب الشافعي، حيث أنه اعترف بقضية التخصيص لكن هذه استثناها ولم يعترف أنها مخصصة. نعم، يقول مثلا لأن هذا كتاب الشافعي رد على عبد الجبار المعتزلي لأنه دافع عن أبي بكر فقام هذا رد عليه بكتاب الشافعي. قال وأما قوله نخص القرآن بذلك، هذا كلام عبد الجبار وكلام ممتاز، كما خصصنا في العبد والقاتل. ممتاز، كلام معقول. ماذا رد عليه الشريف
المرتضى؟
أيوه. قال فليس بشيء، لأن من ذكر إنما خصصناهما بدليل مقطوع عليه. أين المقطوع عليه؟ هل دليل تحريم أن القاتل لا يرث قطعي؟ عدد روايات أن الأنبياء لا يرثون، لا يورثون أكثر من كثير أن القاتل لا يرث.
لا يرث، متواترة على.
متواترة. مقطوع عليه معلوم، وليس في هذا الخبر الذي ادعاه. عجيب جدا. يعني متى ما أرادوا أن يثبتوا قضية ثبتوا ولو بالقوة. يعني لو جئنا إلى الأحاديث.
متى ما أرادوا الافتراء. افتراء ولو بالقوة.
عجيب جدا. يعني الآن أثبتنا أن القاتل لا يرث فخصص عموم الآية. أن العبد لا يرث خصص عموم الآية. على أن كذلك العبد والكافر والقاتل. إذن هذه ثلاثة أشياء. وهذه خصصت بأخبار آحاد.
إذا المتواتر أقوى.
لا لحظة. وإذا نأتي نخصص الآية الكريمة بخبر منا معشر الأنبياء. هذا تخصيص. تخصيص. يعني يخصص. لأن الآية هي قطعية الورود. والعام هل هو ظني أو قطعي، هذه مسألة خلافية بين الأصول العموم. فالتخصيص قابل أنه يقابل، مع أن الحديث الذي عندنا متواتر فيقصص فيخصص الآية ولا إشكال فيه،
يعتمد عليه.
نعم. أيضا السؤال الآن، هذا الحديث ظني بالنسبة لي أنا وأنت وبالنسبة لمن كان بعد أبي بكر، لكن أنت أخي محمد صابر لما تسمع الحديث من النبي مباشرة يكون في حق قطعي ولا ظني؟
قطعي.
قطعي. لأن الظني إنما ورد إليه الاحتمال لتعدد الوسائط. يعني يحتمل إن في واحد من الرواة كذب. لكن أنت تسمع الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه
يقولها.
يقولها أبو بكر الحديث لم يكن عنده ظني. هو ظني لمن بعد أبي بكر.
سمع من النبي مباشرة.
سمع من المصدر الأصلي من النبي. ففي حق أبي بكر لم يكن ظنيا وإنما كان
قطعيا.
قطعي الدلالة. إذن أبو بكر كان بين موقفين. تخصيص الآية الكريمة، هو كما سمع القرآن من النبي سمع هذا الحديث من النبي، فخصص أبو بكر الآية بماذا؟
بالحديث.
بالحديث، لأن الحديث في حق أبي بكر لم يكن ظنيا وإنما كان
سمع منه مباشرة،
سمع كان قطعيا. طيب نأتي
موقف فاطمة،
موقف أهل البيت من قضية فدك. ماذا كان موقفهم؟ موقف أهل البيت ومن أولهم فاطمة من قضية فدك. حقيقة لو أن الإنسان ينظر في قضية الروايات الواردة في هذا الأمر يظهر له من حيث الأعلم الأغلب أن هناك تناقض في الروايات، تضارب في الروايات.
ما يريحوا نفسهم ويعترفوا أن أبو بكر إمام زي علي وتخلص الكذبات دي كلها.
نعم، في تناقضات في الروايات. حتى أن بعضهم جمع روايات كثيرة في قضية فدك، يعني في قضية ما موقف فاطمة، هل كانت غاضبة، هل كانت راضية، هل كانت زعلانة. ولهذا لو جئنا مثلا إلى ما قاله علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة يشعرنا على أنها يقول وقد سخت عنها نفوس قوم، يعني نفوس قوم سخت وأنها يعني جادت بهذا المال ولم تغضب كما شعرت بذلك الروايات. يعني في صفحة 412 نأتي إلى هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نقول يعني هذا مما يبطل الروايات التي قالوها. يقول بل كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين. ما من السخاء؟ سخت عنها نفوس آخرين،
يعني انصرفت عنها، يعني ذهبت
بذلتها بكرم وجود. يعني لو تصورنا مثلا أن أبا بكر أخذها، هذه الذي قال شحت يعني أخذتها، طيب ما موقف فاطمة؟
المفروض انها تبقى يعني من السخاء.
السخاء يعني تنازلت عنها، لم تغضب ولم يحصل شيء. السخاء ان اعطيك شيء وارضى ولم انازعك.
وانا نعم.
لكن لو انك اخذته عني وانا
غضبت خاطر كمان،
هل اكون عندي سخاء في هذا؟
ليس هذا
ابدا.
اذا فين الايثار كمان؟ يعني فرضا حتى حقي يعني.
طيب عن أبي الطفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أنت وارث رسول الله، ثم قال أن أبا بكر حدثها بالحديث قالت فأنت وما سمعت من رسول الله أعلم. يعني أنت أخبر. هذا موقف فاطمة أنها ذهبت إلى أبي بكر وكلمته أنها تريد ميراثها من رسول الله، فأخبرها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا وصدقة. فماذا قالت فاطمة؟ قالت فأنت وما سمعت من رسول الله. هذا رواه أحمد ورواه أبو داود. نأتي إلى كلام الشيعة في هذا الموضوع. روى ابن ميثم البحراني في نهج البلاغة شرح نهج البلاغة أن أبا بكر قال لها إن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك علي ولك على الله أن أصنع بها كما صنع رسوله، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به، كما في شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني.
طيب ليش عاملين كل هذه الضجة يعني؟ إذا كان رضيت صاحبة الإرث إذا كان لها حق فيها.
كتاب شيعي البلاغة. كتاب شيعي ليس كل سنيا. أن فاطمة رضي الله عنها لما قال لها أبو بكر أن النبي يعني قال
أنا نحن معاشر الأنبياء
وأنا مثل ما كان النبي يتصرف في هذا المال ويصرفه أنا أصرفه. وحلف لها يمين أنه سيفعل مثل ما فعل النبي، فذهبت طيبة الخاطر والبال ولم
ورضيت بحكم أبو بكر.
ورضيت بحكم. كذلك أيضا ما روى ابن ميثم.
إذن هذه المظلوميات تبثها وتبعثها إيران عشان تحدث فتنة في الأمة.
هذه مسألة سياسية من أجل أن يزرعوا في قلوب الناس أن أبا بكر اغتصب الخلافة، أن أبا بكر اغتصب المال، أن أبا بكر كذاب يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ما غرضهم من ذلك؟ الغرض من ذلك أنهم يقول أبا بكر هذا كان مغتصبا كذابا،
هو عمر وعثمان
إصابة يعني أصابة. كانوا يمثلون إصابة
يعني هم لا يعرفوا أنهم بهذا الطعن في أبي بكر يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن النبي كان متزوجا من ابنة أبي بكر الصديق
وكان صديقه. أنت هل ستصاحب رجل
منافق ولا كذاب ولا كافر
يا أخي؟
وأنا نبي يعني تاخد بالك خالد، يعني هذا النبي يعني عنده وحي. لو كان أبو بكر فيه هذه الصفات وعمر وعثمان ما كان النبي قربهم وكانوا من أقرب المقربين إليه.
أكيد بلا شك
كان الله حذروا منهم.
والله يقول واصبر نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة
الحياة الدنيا.
ثم أمره الله عز وجل كذلك بهجر المنافقين وهجر الكفار
يعني وكمان كان رفيق الرحلة في الهجرة ثانية اثنين إذ هما في الغار.
هو الوزير الأول للنبي عليه الصلاة والسلام.
الإمام علي نفسه لما سئل من أفضل الناس بعد النبي قال أبو بكر، قالوا من؟ قال ثم عمر في كتب الشيعة كما قرأنا الحلقة الماضية.
نعم نعم.
أمال يعني مسألة سياسية للدرجات يهدموا الدين من أجل السياسة،
من أجل أن يحركوا الناس ويقسموا الأمة تقسيم الأمة. ولهذا ذكر ابن أبي حديد ومن ميثم البحراني أن أبا بكر كان يأخذ غلتها أي فدك فيدفع إليهم أهل البيت منها ما يكفيهم ويقسم الباقي، فكان عمر كذلك ثم كان عثمان كذلك ثم كان علي كذلك. هذا في شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني وشرح البلاغة أيضا لابن أبي حديد. كذلك أيضا فيما يتعلق عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فما ورد في بعض الروايات أن فاطمة هجرت النبي، اسمع إلى هذه الرواية التي في تاريخ ابن شبة، تاريخ المدينة ابن شبة قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك المال. يعني تركت المال وتركت المطالبة بالقضية، مثل ما نقول نحن الآن بالتعبير العصري غلق صفحة الماضي طوى الصفحة. لكن الشيعة لما يأخذون في بعض الروايات أن فاطمة هجرت أبا بكر ولم تكلمه، يعني كان بين أبي بكر وبين فاطمة نوع من القطيعة ونوع من الهجران. لا، هي هجرت الموضوع ولم تهجر الشخص. هجرت الموضوع بمعنى أغلقت ملف القضية،
خضعت لكلام أبيها صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما في ذلك قالت
وهي تعلم أن أبو بكر صديق لا يكذب مثل الشيعة في العالم كلهم كذبوه.
نعم. طيب نأتي إلى موقف علي كما قلنا في قبل قليل. نحن قرأنا في كتاب الشافي للمرتضى.
طب نقول ما قرأنا عشان ناخذ تليفونات في نهاية الحلقة يا شيخ.
نعم. نحن قرأنا في كتاب الشافي للمرتضى وهو مهم جدا لأننا نريد أن ننقله في هذا الأمر 76. طيب في قضية
موافقة الحكم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم.
قال لأنه في شيء مهم جدا. يقول قال فلما وصل الأمر، هذا في كتاب الشافي للمرتضى.
نعم.
يقول فلما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كل ما في رد فدك، فقال إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر. لاحظ معي، بعد ما انتهيت من الحلقات كنت خائف أن يكون هذا من كلام ليس كلام الشريف المرتضى وإنما هو كلام المعتزلي أو عبد الجبار الذي رد عليه، لأنه في لفظة قال فجئت أتصفح مع المقدمة والمؤخرة فلم يظهر لي أنه كلام غير
عبد الجبار.
عبد الجبار
إنما هو كلام المرتضى شريف المحسن.
حتى لو افترضنا أنه كلام فلم يرد عليه أنا تقلبت
ولم يحققه
ولم يعترض على هذا الكلام فهو مقر له. يعني فإن كان كلام الشريف المرتضى حصل المقصود أنه قال فقال إني لا أستحي من الله أن أرد أن منع منه أبو بكر وأمضاه عمر فلم يرد عليه ولم يعترض عليه على هذا الكلام بل هو معتبر أن هذا الكلام صحيح.
صحيح.
نعم. إذن نأتي هذا موقف علي أنه لم يرد. وكذلك قرأنا في كتاب الأنوار النعمانية
الموقف الثالث بقى.
نعم. طيب الموقف الثالث زيد بن علي وقرأناه أيضا من كتب الزيدية وكذلك هو موجود في شرح نهج البلاغة أن زيد بن علي قال إيم والله لو رجع الأمر إلي لقضيت فيه بقضاء أبي بكر.
الموقف الرابع أن فاطمة ليست هي الوارث الوحيد كما قدمنا في الحلقة.
جيد. لكن في مسألة مهمة جدا الشيعة الإمامية عندهم شيء من المغالطات في هذا الأمر ربما أن الإنسان لا ينتبه لهذا الأمر. فمن أجل أن يحققوا القضية سيحرمون العباس من الميراث حتى أن الإمامية عندهم مسألة فقهية. طيب المسألة الفقهية أن العم لا يرث مع البنت وهذا خلاف القرآن الكريم. هذا خلاف القرآن الكريم أن العم لا يرث مع البنت. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم أن طيب. البنت ترث النصف.
مش مهم يا شيخنا مش مهم. الأمر الخامس أيهما أولى بالطاعة النبي أم
لحظة لحظة أمر مهم جدا. الله ذكر أن البنت ترث لها نصف ما ترك. طيب إذا كانت البنت ترث النصف نفترض هي
لها نصف
طيب النصف الثاني لمن؟
للعباس وزوجة النبي في زوجة النبي.
طيب إذا كانوا هذا خلاف القرآن لما نقول العباس ليس وارثا مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة. هذا خلاف نص القرآن الكريم. ولكن الشيعة إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا صلاح
خرجوا العباس وقالوا لا ترث مع العم زوجة النبي كيف خرجوهم من الميراث؟
عجيب هذا. نعم فيريدون الاستفراد بهذا الأمر. أيضا هنا عندنا أيهما أولى بالطاعة النبي أم فاطمة ذكرناه في الحلقة الماضية.
نعم كلام.
أيضا أبو بكر لم يغضب فاطمة لحق نفسه ولم يكن له غرض في إغضابها والحديث فاطمة بضعة مني يريبني ما ربى ويغضبني ما غضبنا سبب الحديث وارد في خطبة أبي علي رضي الله عنه لبنت أبي جهل
ليس في هذا الموضع
ليس في قضية أبي بكر وإن كان ينطبق على ذلك. لكن هنا عندنا أمران. هل أبو بكر أغضبها لحظ نفسه أم أغضبها تطبيقا لرضاء النبي صلى الله عليه وسلم؟
رضاء النبي
لإرضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فيه
يعني المفروض أن الشيعة يعني يحمدوا موقف أبو بكر لأنه غلب رأي سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم على رأي فاطمة.
وذكرنا في الكتب الماضية في الحلقة الماضية وناقل من الكتب الشيعة أن فاطمة كانت تغضب على علي في مرات كثيرة ومن ضمن الغضب على علي لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل غضبت. هل نطبق هذا الحديث على علي؟ فنقول علي رضي الله عنه أغضب فاطمة إذا ما دام أنه أغضب فاطمة إذا كفر لأن إغضاب فاطمة هو إغضاب للنبي وإغضاب النبي هو إغضاب لله لأنهم عبارة عن مقدمات يرتبونها. يقولون إذا أبو بكر ما دام أنه أغضب فاطمة إذا إغضاب فاطمة إغضاب للنبي صلى الله عليه وسلم
وإغضاب النبي إغضاب لله
وإغضاب النبي إغضاب لله إذا أبو بكر كفر. عجيب. طيب علي رضي الله عنه عندما أراد أن يخطب بنت أبي جهل أغضب فاطمة ولا أرضاها؟
أغضبها.
طيب ما حكم علي؟
كيف تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله أبو جهل؟
جاءت تشتكي يقول تقول للنبي عليه السلام إن الناس يقولون إنك لا تنتصر لبناتك. ففاطمة كانت زعلانة وفي رواية قرأناها من الكتب الشيعة. إذا ما حكم علي الآن عندما أغضب فاطمة؟ طبقوا. يعني نريد العدل.
إيه إذا كفرته الإمام أبو بكر كفره الإمام علي.
أي جيد. نريد العدل والمساواة في هذه القضية. أما أنهم يتحكمون ليس صحيحا. أيضا الأمر طب هناك في شبهات في قضية فدك.
مثله.
شبه. مثلا يقولون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي لا يرث أحد ليش سكننا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سكننا فيه. طب بعد موت النبي.
يخرجوا منه يعني.
طيب جميل جدا. عندنا رواية ذكرها ابن سعد في الطبقات. عن جابر عن عامر الشعبي قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي إلا بمسكن أزواجه وأرض. مسكن الأزواج هذا بوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. بوصية من النبي. وبعد ذلك في أمر مهم جدا. النبي المرأة المعتدة الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة. المرأة المعتدة تجلس في بيوت زوجها حتى تنتهي عدتها.
نعم.
زوجات النبي ليس لهن عدة بل عدتهن إلى آخر الحياة. لأنهن
لا يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم
بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سيبقين في بيت النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة لحرمة النبي إلى موتهن.
إلى موتهن. نعم.
لكن نأتي السؤال لو كان الحجر هؤلاء حجرات النبي لم يتملكوا عائشة. لو كانت حجرة عائشة ملك لها لورثها ورثة عائشة، لكن ما ورثها أحد. كذلك بقية الحجرات متى سنحكم أنها ورث؟ إذا كانت انتقلت من زوجة النبي إلى ورثتها. أما أنها كونها سكنت فيها في هذه الحجرة إلى أن ماتت لا يدل على ماذا؟
على
أنها أصبحت وارثة.
لأنهم يريدون لأن لم تنتقل منها
لأقربائها. يعترضوا يقولون إذا ما دام فاطمة لم ترث ليش عائشة ورثت الحجرة؟ عائشة ما ورثت الحجرة، هي سكنت فيها سكن مؤقت إلى أن ماتت، وبعد ذلك رجع الأمر إلى كونه في المسجد ولم تورث حجرة عائشة ولا كذلك بقية الحجر. كذلك الشبهة الثانية يقول إرجاع عمر بن عبد العزيز فدك، يذندون حولها كثير. قالوا إذن معنى أن فعل عمر بن عبد العزيز تخطئة
لكل من سبق بما فيهم علي،
بما فيهم علي.
نعم
جيد، لكن عمر بن عبد العزيز لم يرجع فدك إلى ورثة الورثة، وإنما أرجعها إلى ما كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. ليش؟ لأنه لما جاء مروان بن الحكم وحصل إقطاعيات لها، يعني انتقلت من الملك العام إلى الملك الخاص. فلما حصل أنه وصل الأمر الذي كان بيد عمر بن عبد العزيز انتقل إلى الملك الخاص له، أرجعها إلى ما كانت عليه في عهد أبي بكر. ولهذا جاء أن عمر بن عبد العزيز قال: فرأيت أمرا منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
شيخنا بعد إذن،
نعم،
ما كل بني أمية كفار، اشمعنى عمر بن عبد العزيز اللي استثنوه؟
هم ما يستثنوه لأنهم يمدحونه، هو يستثنوه ويمدحوه
لأنه في موقف أيدهم فيه،
ليريدوا أن يخطئوا به أبا بكر. لأنه الشيعة
سبحان الله
إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا، يعني أضرب لك مثال، إذا أرادوا أن يخطئوا مثلا طلحة والزبير، قالوا طلحة والزبير أخرجا زوجة النبي من بيتها وعرضها للانتهاك. طيب من أجل إيش أن يخطئوا ماذا؟ طلحة عائشة. والزبير ليست عائشة، طلحة والزبير. طيب جميل، وإذا أرادوا أن يخطئوا عائشة قالوا خرجت من بيتها. طيب الآن شيء عجيب،
مين اللي خرجها؟ ما أنتوا قلتوا خرجها فلان وفلان.
وإذا أرادوا أن يمدحوا أن يذموا قتلة عثمان قالوا هؤلاء قتلوا الصحابي عثمان.
تحكم الهوى،
تحكم الهوى. نعم. إذن عمر بن عبد العزيز لم يرجع فدك إلى ورثة،
بعد التنقلات، بعد التنقلات بقى،
بعد التنقل الى الاشخاص،
لا بعد التنقلات في موضوع فدك عشان ننهي القضيه وناخذ تليفونات.
التناقضات هي شيء عظيم جدا. التناقض الاول انهم قالوا ان فدك هي ميراث، وكونها ميراث، انا اسال سؤال، عند الشيعة مره يقولون فدك ميراث ورثته فاطمه عن النبي عليه الصلاه والسلام،
ولما تيجي تحصره يقول لك لا هبه.
جيد جدا. اذا كل هذه الاجوبه التي اجبت بها في قضيه الميراث انتهينا منها، تردوا على هذا. لكن يأتون فلما تحصر وتقول له لا ليست ميراث وبطل الميراث وهذه من
كتاب والأنبياء لو الرسل وغير ذلك، يقول لك لا هذه هبة.
هبة جيد. إذا قلنا أنها ميراث بطل كونها
نعم،
وإذا قلنا كونها هبة بطل كونها
ميراث.
ميراث. إذن دعوى الإرث تقتضي بقاءه في ملكه إلى حين الموت. لاحظ معي، أنا لما يأتي ابني يرث مني هذا الكتاب، يعني أن الكتاب هذا ظل في ملكي إلى ساعة وفاتي. واضح الآن؟
تمام.
لكن لو كنت قد وهبته قبل موتي
يبقى انتقل مني لي
خلاص، لا يسمى ميراث.
وما يدخلش في الميراث.
جيد جدا. إذا لما نقول عائشة فاطمة تطالب بهذا الشيء ميراث، يعني معناه أنه كان قبل ذلك لم يكن صدقة ولا هبة. فدعوى الميراث تبطل الهبة، ودعوى الهبة تبطل الميراث. هذا من التناقض.
طب لا نفسر المشاهدين عشان انا ايه
جيد.
يكونوا اوضح، يعني ما يقصده الشيخ خالد يعني انها لو كانت ميراث لظلت في
ملك النبي.
ملك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لما نحصرهم يقول لك لا ده هي هبه. طيب لو هي هبه بيطالبوا بها ليه؟ ما هي هبه ادها النبي لفاطمه فقال لها خدي صلى الله عليه وسلم هذه الضيعه، فاصبحت ملك فاطمه من قبل موت النبي، فبالتالي هتروح تطالب ابو بكر بحاجه كانت عندها ازاي؟
جيد جدا.
مش كده تقصد هذا؟
جيد.
تمام.
التناقض في قضيه الهبه، كما اننا ابطلنا الميراث من اول الحلقه الى الان، سنبطل قضيه الهبه الان. الان انتقلنا الى موضوع
الميراث، الهبه.
الهبه. يعني كانت تلك الردود في قضيه ان فدك قضيه ميراث، الان كونها هبه. فقول دعوى الهبه هي تفرد بالمال دون الورثه. لاحظ معي، خليك معي حتى نصل الفكرة للمشاهدين. لما يكون هذا الكتاب شرك بين ثلاثة أشخاص هم شركاء فيه، فأنا أجي أقول هذا وهبه لي فلان. طيب ماذا؟ أنني نقضت وأبطلت شرك الشركاء في هذا الكتاب. فلما تقول فاطمة هذا وهب لي، معنى إبطال
لقضية، ما فيش منافسة ولا وارث معي.
جميل جدا. ولما نقول إرثي يعني بقي معها من هو شريك لها، فدعوى الهبة في إبطال لحق الآخرين في الميراث، إبطال لحق الآخرين. طيب إذا لأن لو كانت تختص بها فاطمة وحدها ستكون هبة. الأمر الثاني تعارض الطلبين، ولهذا لما نأتي إلى شرح نهج البلاغة للخوئي ماذا يقول؟ في كلام جميل جدا في شرح نهج البلاغة للخوئي في صفحة 94 يقول فيه،
قال ولا تقصد من هذه البراءة،
من هذه البراءة، نعم أحسنت، من هذه البراءة شرح نهج البلاغة للخوئي يقول ولا بد من القول بأن الدعوتين مختلفتان ولم تتواردا على مورد واحد فإنهما متكاذبتان، لأن دعوى الهبة تقتضي الاعتقاد بخروج المورد عن ملك النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ودعوى الإرث تقتضي بقاءه في ملكه إلى حين الموت اللهم إلا أن يقال. إذن كل واحدة من الدعوة
تبطل الأخرى،
تبطل الأخرى. وقال أيضا في نفس المسألة فإنه لو كان بالإرث لا يختص بفاطمة رضي الله عنها فإنها لم تكن وارثة منحصرة له عليه السلام، بل تشترك مع أزواج النبي عليه السلام التسع وعصبة النبي على مذهب العامة، فلا يصح لأداء الإرث على فدك. ثم يقول وهذه الرواية الشاذة تضمن إرث العصبة مع الأولاد وهو مخالف لمذهب الإمامية. هذا كلام الخوئي، يعني الإمامية لا يورثون العم مع البنت. أيضا في مسألة أن الرواية التي تقول سواء كانت واردة عندنا في كتب السنة أنه لما نزل قول الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه، على أن هذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق عطية العوفي وهو شيعي ومدلس وضعيف، اجتمعت فيه ثلاث علل. أيضا الآية كانت قبل غزوة خيبر، فإن مثلا الإسراء متى كان؟ في المدينة ولا في مكة؟
الإسراء
في، أنا في مكة. جيد جدا،
يعني سورة مكية.
طيب خيبر كان في العام السابع. سورة الإسراء لما نزلت وفيها قول الله وآتي ذا القربى حقه كان في مكة، وكذلك الروم سورة الروم كانت في مكة وفي أوائل بداية الدعوة. جيد جدا. هم يقولون لما فتح النبي خيبر يعني فدك فيه أنزل الله قوله وآت ذا القربى حقه، فقال اعطي فدك لفاطمة.
طيب فدك نزل قبل كده بفترة،
الآية هذه
نزلت، أو قصدي الآية نزلت في مكة
فدك
قبل الهجرة أصلا
بعشر يقارب عشر سنوات، يعني خليها سبع سنوات، خليها سبع سنوات. إذن هذا يدل على أن هذه القصة باطلة من أصلها،
مش عارفين المكي من المدني
قطعا،
ما عارفوش يحبوك الكذبة، يعني
الكذبة غير صحيحة، لأن الآية هذه لو نزلت في خيبر سورة الإسراء مكية وسورة الروم مكية، كيف أن خيبر كانت مدنية في العام السابع؟ أيضا عدم العدل مع بقية البنات، نحن تطرقنا لهذا الموضوع في
الحلقة الماضية يعني عندنا
وأجلنا الموضوع. لماذا؟ لنتأكد متى ماتت بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟
بلى.
طيب نحن نأتي الآن، بنات النبي عليه الصلاة والسلام كانت خيبر في العام السابع، فلو كان قول الله وآتي ذا القربى حقه والنبي أعطى فاطمة فدك، ننظر بقية البنات،
ظلم بقي البنات،
بقية البنات
زينب متى سنة 9 و8،
أيوة الهجر. توفيت أم كلثوم في السنة 9 وتوفيت زينب في السنة 8، يعني بعد خيبر قطعا. فلماذا يعطي فدك لفاطمة هبة ولا يعطي
ويحرم باقي البنات؟
وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه النعمان بن بشير فقال له يا رسول الله إني نحلت أبني هذا غلاما، يعني أعطيته هدية،
يعني إني نحلته حديقة، يعني
غلام في بعض الروايات غلام. جيد، فاشهد على هذا. قال إني لا أشهد على جور.
لا، قال أفعلت هذا بولدك كلهم؟
أحسنت.
قال لا.
نعم.
قال لا أشهد على جور.
طيب إذا كان النبي لا يشهد على جور فهل يفعل الجور؟
مثلا
عجيب،
يعني رفض رد بشير بن النعمان.
لكن ممكن الشيعة عندهم حيل كثيرة جدا، يأتينا واحد يقول النبي ما كان عنده بنات إلا فاطمة،
متوقع وأنكروا رقية وأم كلثوم وزينب،
متوقع يجي واحد شيعي يقول كذا؟ نعم، سنأتي له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده، ومن كتاب الكافي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بنات غير فاطمة. طيب
يعني عشان يكملوا الكذبة بتاعتهم أنكروا بنات النبي؟
أيوة،
قالوا
النبي لم يكن عنده بنات، زينب ليست بنت النبي،
رقية ليست بنت النبي عشان كفروا عثمان واللي هو اتجوز اثنين من بنات النبي. فازاي هو كافر وتزوج اثنين من بنات النبي فانكروا بنات النبي؟
تذكر عندما قرانا من كتاب مناقب آل ابي طالب
النجم الثاقب،
لا من مناقب آل ابي طالب لشهر شهر اشوب، ماذا قال؟ قال ان زينب هي بنت هالة
اخت خديجة،
اخت خديجة
رضي الله عنها وارضاها.
ماذا ترتب علينا؟ ان زينب تزوجت ابا العاص بن الربيع، يعني انه تزوج اخته
بالضبط.
طيب
والعاص بن هالة،
نعم احسنت. هذا في كتاب اصول الكافي المجلد الاول، المجلد الاول كتاب اصول الكافي، هو في باب يتكلم عن مولد النبي عليه الصلاه والسلام ووفاته. مولد النبي عليه الصلاه والسلام ووفاته، ثم قال فولد له منها، يعني من خديجة، وتزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة، فولد له منها قبل مبعث القاسم ورقية وزينب أم كلثوم. إذا ما يأتي واحد شيء يقول لا
يزايد علينا،
يقول وبعدين بنات خديجة ومن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيعة غالبا عندهم نوع من الهربات. قال لك لا، النبي ما كان عنده من البنات إلا
فاطمة والباقي ربائب من هالة.
أشار إليه علي القراني وأشار إليه كمال الحيدري، أرادوا أن يصرفوا الفضيلة عن عثمان.
طب ناخد تليفونات مشاهد الكرام، تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على شاشة بان إن شاء الله. فضل.
نعم، إذا قلنا فيه عدم العدل
بين بنات
بنات النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لو كانت هبة لقبضتها فاطمة وكانت في يدها كما ذكر ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله. ايضا فاطمه عندها اموال غير فدك. السؤال الان مهم جدا، ليش ابو بكر حرص على فدك وعند فاطمه اموال غيرها ما نهبها ولا غصبها؟ عن ابي بصير قال ابو جعفر الا اقرئك وصيه فاطمه عليها السلام؟ قلت بلى. قال فاخرج حقا او صفطا فاخرج منه كتابا فقرا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصت به فاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام، اوصت بحوائطها السبعه، العواف والدلال والبرقه والمثيب والحسنى والصافيه ومال ابراهيم الى قال الى علي بن ابي طالب قد مضى. هذا في كتاب الكافي المجلد السابع. طيب ليش أبو بكر حرص فقط على فدك ولم ينزع منها هذه الأموال إذا كان انتزع، إذا كان النبي قد وهبها إلى فاطمة وقبضتها ووضعت عاملها؟
لماذا ترك الباقين وأخذ هذه؟
طيب ليش حرص على فدك فقط؟ هذه أيضا معارضة برواية رفض النبي إعطاء فاطمة فدك. كما جاء في سنن أبي داود أن فاطمة ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلبت منه أن يهبها فدكا فرفض النبي وأبى عليها. نعم، قالوا أن فاطمة سألته أن يجعل لها فدك فأبى. هذا رواه أبو داود في السنن. أيضا عمر سأل فاطمة هل النبي وهب فدك لها؟ فلم تجزم لأنها لم تسمعه. قالت أم أيمن أنا ما أدري. هذا في كتب طبقات ابن سعد. أيضا أن الهبة على فرض صحتها إن كانت استلمتها فاطمة وضعت في يدها فلا داعي للمطالبة بها كما قلنا قبل. أيضا هناك في كتاب تركة النبي لحماد بن إسحاق البغدادي يقول أن ما ورد من الهبة كله كذب ليس بصحيح. في رواية أيضا عند الشيعة وأيضا موجودة في كتب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب فدك لمن؟ لعلي، ما هو لفاطمة، وهب فدك لعلي وليس لفاطمة. أيضا في كتاب الصافي أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب فدك للحسن والحسين وفاطمة، وهذا عجيب من التناقضات عند الشيعة، ما ندري هل وهب فاطمة أو وهب الحسن والحسين أم من وهب. ولهذا قال والعياشي عن الصادق، هذا في كتاب تفسير الصافي، قال والعياشي عن الصادق لما أنزل الله قوله وآتي ذا القربى حقه والمسكين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا جبرائيل قد عرفت المسكين من ذي القربى، قال هم أقاربك، فدعا حسن وحسين وفاطمة فقال إن ربي أمرني أن أعطيكم مما أفاء الله علي، قال أعطيكم فدك. ثم جاء تناقض آخر أن وآتي ذا القربى حقه ليست مسألة لا فدك ولا غير فدك. طيب ما هو؟ هي الخلافة لعلي. قال وبالجملة فالأخبار في هذا المعنى مستفيضة، وفي الكافي عن الصادق في حديث ثم قال جل ذكره وآتي ذا القربى حقه قال وكان علي وكان حق الوصية. وهذا أيضا في كتاب نور الثقلين.
طيب مشاهدي الكرام، التليفونات يا عمر، تليفونات تضعها على الشاشة حتى يتواصل معنا المشاهدين.
طيب الى ان تاتي التليفونات نقرا الروايه.
احنا نبهنا بان خمس دقائق من المخرج ما حطش التليفونات على الشاشه.
طيب
تفضل.
هذا في كتاب اصول الكافي، هذا في كتاب نور الثقلين للحويزي. يقول في اصول الكافي في قوله تعالى، هذا عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، يقول فيه ثم قال جل ذكره وآتي ذا القربى حقه وكان علي وكان حقه الوصيه. يعني هذا يدل على التناقضات الموجودة عند الشيعة في قضية فدك. ما ندري هل فدك هذه الوصية لعلي، هل لا ندري هذه الوصية لعلي خاصة،
حسن والحسين هل هي لفاطمة،
هل هي لفاطمة أم غير ذلك من التناقضات الموجودة عند الشيعة. كذلك هناك نتائج مترتبة على قضية فدك، نكون قد انتهينا بهذا الموضوع فدك. وإذا كان هناك أيضا هنا في تفسير ابن كثير، هذه صورة من كتاب تفسير ابن كثير صورتها، يقول أيضا أنه آتي ذا القرب حقه، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاه فدك، ثم قال وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ هذا كما أشرنا إليه قبله. إذن هناك مسائل مترتبة على قضية فدك، واتهام الصحابة بأنهم غصبوا الخلافة، اتهام الصحابة بأنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اتهام للصحابة رضي الله عنهم بأنهم رضوا بظلم آل البيت. يعني توقع المجتمع كامل بأسره رضي بالله ربا وهاجر من بلاده وترك أرضه وبلاده وأهله، ثم يصل إلى المدينة ويرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام تظلم من قبل أبي بكر ويسكت عن هذا كله، أليس هذا معارض لقول الله عز وجل في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ هل غصب أبي بكر لفاطمة منكر أو غير منكر؟
المفروض أنه منكر.
طيب الصحابة هؤلاء الذين أثنى الله عليهم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله،
إذا كان منكرا معناه أنهم لم يكن خير أمة. هم يريدون أن يصور الناس أن الصحابة ليسوا خير أمة لأنهم لم ينهوا عن هذا المنكر، لم ينهوا عن هذا المنكر الذي حصل. أيضا لعن الصحابة، يترتب الشيعة في كتبهم يقول لعن الله أول من ظلم أهل البيت. طيب من هو الذي ظلم أهل البيت؟ قالوا أول من ظلم أهل البيت أبو بكر، غصب الخلافة من علي وغصب فدك من فاطمة.
طب ناخذ عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك.
أول شيء أحييكم وأحيي الشيخ خالد المصابي،
أسأل
الله أن يجعل كل ما تعملونه هذا في ميزان حسناتكم.
شكرك.
الشيء الثاني أنا صراحة يعني نريد أن نستفيد من أهل الخبرة الشيخ خالد المصابي كيفية الدعوة مع الشيعة، لأن الآن نختلف نحن بين الناس، يقول لا تسلم على هذا أو لا تسلم على هذا الشيعي، فماذا نفعل؟ هل نسلم عليهم؟ هل نجادلهم؟ هل يعني نريد أن نصل إلى 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 منهج صحيح؟
يعني كيف أتعامل مع الشيعي؟ شكرا يا عمر لنترك فرصة لغيرك. نادر من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
محمد.
الله يخليك، تفضل يا نادر.
معك
تفضل يا اسمعك.
شيخ خالد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله، بارك الله فيك، شكر الله لك، تفضل أخي.
وأنزل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
آمين، يرضكم الله، بارك الله فيك.
لو سمعت بعد حضرتك ممكن أستاذن حضرتك ناخذ رقم التليفون حضرتك
من الكنترول. من الكنترول، شكرا شكرا أخي نادر، شكرا. نرجع شيخنا، يعني لعن الصحابة، قضية لعن الصحابة من نتائج فدك.
نعم، يأتي يقول لك اللهم لعن أول ظالم. طيب السؤال لا، أول ظالم هذا من هو في القائمة؟
أبو بكر.
طيب يدخل تحت أبو بكر، لأن بعض الناس العوام لما يسمع اللهم لعن أول ظالم ظلم أهل البيت حقه، طيب من هو؟ طيب أول واحد عند الشيعة في القائمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نأخذ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مساك الله بخير استاذ محمد صبري.
مساك الله بالخير، تفضل.
احبكم في الله انت الشيخ خالد والشيخ عدنان العرعي، الله يحملك امانه الان.
تفضل.
انا اريد رقمك انت والشيخ خالد والشيخ عدنان، الامر ضروري عندي، ضروري جدا. اثنين، انا امي اسماعيليه شيعيه. والشيخ خالد اكيد يعرف الاسماعيليه في جنوب.
انا قراته ان شاء الله على شاشه صفا اخي عبد الله. هعمل حلقات عن الإسماعيلية تحديدا، قبائل يام وغيرها.
مرحوم والديك. نعم، أنا أخوة أمي من يام. وللأسف برضو نسيب واحد جانا وخطب لي أخت من أمي وبي شقيقتي، فسألت سلمت عليه ورحبت فيه عندما جاء يخطب أختي، سألتها بالله قلت هل أنت سني أم شيع يعني قبل كذا سنة، فحلف لي واقسم بالله انه سني. الان زوجته واصبحت عنده، وللاسف الظاهر انها صارت
تبانها شيعي يعني.
فما ادري وش اسوي في معهم. ثاني شيء بالنسبه لفاطمه اللي هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم على البيت الطيبين الطاهرين، كانوا يرون انها تهدد يعني الظاهر في المعمعة اللي مسوينها هم الشيعة أنها راح تطلع وتكشف رأسها إذا كان فاطمة عليها السلام وعلى محمد أفضل صلاة والسلام وعلى البيت الطيبين الطاهرين اللي نحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى يدخلنا إن شاء الله في جنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تطلع تكشف شعرها وهي أمرت أنها تطلع إلى قبرها في ليل أسود لا يراها أحد
رضي الله عنها وأرضاها؟ يعني سؤال جميل، يعني كيف كشفت رأسها وأمرت ألا تدفن إلا ليلا؟ شكرا شكرا أخي عبد الله من السعودية. نرد شيخنا، يعني كيف يتعامل مع الشيعة؟
التعامل مع الشيعة، هؤلاء قوم يظهرون الإسلام وينتمون الإسلام، والتعامل معهم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المنافقين. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. هذا ما لم يظهر ردة خارجة عن الدين ويتبرأ من دين الإسلام. إلا إذا يعني حصل من شخص مثلا كفر
وضع الصحابة مثلا،
هذا الحاكم يقيم عليه الحد الشرعي لأنه مسلم ارتد عن دين الإسلام، يقام عليه الحد كأي مسلم عادي، كأي مسلم عادي. يبقى الحذر من الشيعة فيما يتعلق بالأمور الدينية، الشبهات، لأن الشيعة يستغلون الناس بأمرين، بالشبهات والشهوات، هذان صيدان سمينا للشيعة،
يلقي شبهة في القرآن، شبهة في الحديث.
نعم، ما عندهم سلاح إلا الشبهات.
محمد السعودي، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال أخوي محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل.
كيف الحال الشيخ خالد؟
بخير رحمة الله إليكم، أهلا وسهلا.
الله يحبكم في الله يا أخواني.
أحبك الله
يحبك فيه، تفضل.
بس حبيت بس أسأل سؤال، بس بالنسبة للشيعة الآن هم يعني ما يتكلمون على حمزة بن عبد المطلب بالرغم أنه من أهل البيت وكذا، يعني حمزة بن عبد المطلب أسد الله، فما أدري يعني غريبة تعب عجيب، يعني ما لها طالب نهائيا عندهم، يعني ما يتكلمون عنه يوميا.
يعني عايز تسأل إيه، يعني لماذا لا يتكلمون عن حمزة بن عبد المطلب؟
إيه نعم، ليش ما يعني ما من أهل البيت يعني أسد الله فليش ما يثنون عليه يعني زي الحسن والحسين، ما يثنون عنه نهائيا يعني.
شكرا شكرا.
وفيها طلب بس عندي يا أخوي محمد،
تفضل
رقمك أنت الشيخ خالد الفادي.
شرف التواصل من الكنترول، إن شاء الله الإخوة يعطيكم الأرقام. شكرا محمد من السعودية. طيب كيف يعني يفعل ذلك الرجل الذي أقسم له أنه سني ثم بعد أن تزوج أخته يعني اكتشف أنه شيعي؟
يرفع قضية إلى محكمة شرعية فيما يتعلق إذا ثبت الشيعي يفسخ النكاح. الشيعي إسماعيلي، لأن الشيعة الإسماعيلية هؤلاء أخطر من الشيعة الاثنى عشري بكثير.
نعم،
يرفع القضية إلى محكمة وينظر الحاكم القضية بعينها،
صحيفة الصلاة وكنز الولد
نعم. فيحتاج إلى النظر في قضية معينة، لأن القضايا المعينة هذه لا يفتى بها فتوى عامة، يرجع إلى قاضي في بلده ويطالبه بفسخ النكاح.
طيب كيف خرجت فاطمة ناشرة شعرها؟
هو قال في رواية أنها هددت إن لم تعطوني حقي سأكشف شعري وأخرج كشف
أنشر شعري.
يعني هذه التي تربت في بيت النبوة
تخرج حاسرة الرأس كده.
إذا كانوا ينتقدون على عائشة رضي الله عنها لماذا خرجت من بيتها؟ يعني الله يقول وقرنا في بيوتك. أنا السؤال لكل شيعي، هل الآية الكريمة هذه تنطبق على فاطمة ولا لا تنطبق؟ الله يقول وقرنا في بيوتكم. إذا كانت الآية هذه مثلا في حق آل البيت،
فكيف بفاطمة المعصومة؟
جيد،
يعني احنا لنا الداعي
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فهي تهدد إن لم تعطوني المال سأكشف شعري. طيب إيش العلاقة يعني إذا لم تعطيني أنا سأفعل كذا؟
طيب أبو محمد السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالكم يا أخوان؟
بخير الحمد لله.
تفضل أخي.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق.
وإياكم على الله كم. تفضل أبو محمد.
ألو.
نسمعك. تفضل. يا أبو محمد. معنا مروة من العراق، السلام عليك يا مروة.
السلام عليكم.
كيفك يا مروة؟
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
الحمد لله.
طيب تفضلي.
عندي سؤال للشيخ، لو كنتم أنتم في زمن الإمام الحسين عليه السلام، هل ستقفون مع الحسين عليه السلام وأنتم عندكم هو أخطأ، أم ستقفون مع يزيد؟
جيد، ممتاز جدا. أنا أسألك سؤال يا مروة،
خليكي معنا مروة
وسأجيب على سؤالك. السؤال، لو كنت أنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، كيف ستفعلين؟
نعم،
لو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لو كنت في مقام أبي بكر الصديق ماذا ستفعلين؟
الأول جاوبني على سؤالي.
طيب أنا جاوبك، لكن جاوبي أنت.
لا الأول أنت جاوب.
أنا لو كنت في زمني الحسين كنت سأقف مع الحسين. خلاص انتهى الجواب. جاوبي تفضلي.
زين الإمام الحسين.
جاوبي خلاص. أنا جاوبت
الشيخ. يا مروة يا مروة. سبالي نسأل.
الإمام الحسين.
يا مروة يا مروة. إحنا مش في خطب. يا مروة إحنا مش في خطب. دلوقتي الشيخ قال لك لو كنت في زمن الحسين لو وقفت بجانب الحسين.
خلاص.
جاوبي أنت بقى. لو أنت في موقف أبي بكر الصديق الإمام أبو بكر. وسمع النبي يعني بأذني يقول نحن معاشر الأنبياء لو نورث ما تركناه صدقة هتقفي مع النبي ولا مع فاطمة؟ تفضلي
تفضلي.
أنا أقف مع الرسول الذي قال فاطمة بضعة مني.
لا لا مش
هذه القضية. هذه ما يسأل في القضية الميراث.
احنا
مع من ستقفين؟
نعم
في قضية الميراث مع من ستقفين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال نحن معشر الأنبياء لا نورث؟
لا أنت لا تقول مع النبي.
لا 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 لا
ولا مع أبو
يعني
بكر.
أبو بكر أبو بكر أبو بكر كذب على النبي.
لا تقول مع النبي قل يا مع فاطمة ولا مع أبو بكر.
يا مروة أبو بكر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا هو
أبو بكر هل النبي قال هذا الحديث أو لم يقل؟
عندما قال فاطمة بضعة مني فمن آذاني فقد آذاني.
اختاري خيارين. اختاري خيارين. إما أن النبي قال هذا الحديث أو لم يقله.
النبي قال هذا الحديث ولا لم يقول؟ يا مروة تفضلي.
هو قال هي بس احنا
معنا طيب استني بس معنا واحدة 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 ما تدخلناش في متاهات. خلينا كده مع الشيخ نركز في نقطة واحدة. النبي قال هذا الحديث اذا ابو بكر صادق اليس كذلك؟
في نفس الوقت قال فاطمة بضعة مني.
انا ما وصلناش دي احنا يا مروة سيبالي شيخنا يا مروة يا مروة بس عشان ما عشان بس ما نضيعش وقت المشاهد. انا في نهاية الحلقة يا مروة هتبعبعي والدعبعي هقفل عليك السكة. يا مروة اذا لم تلتزمي بالحوار هقفل في وشك السكة. انا لا اتورع عن الذين يبعبعون مثلك ويجعجعون. دلوقتي احنا نتكلم في الميراث. ماليش دعوه فاطمه بضع مني من احزنها احزنني من اغضبها اغضبني. دي احاديث كلها ما تتطرقناش ليها. في الميراث الحديث صحيح اليس كذلك؟
احنا نخطى فاطمه
يا اخت مروه اسمعي كلامي. الحديث صحيح الحديث صحيح اذا ابو بكر صادق تمام يبقى مفيش مظلوميه. اتفضلي.
هو الحديث موجود لكن فدت ليست من الارض فدت منها.
كيف
فدك منها؟ فدك منها تمام خلاص فدك منها بعد اذنك يا شيخنا سيبها لي عشان خاطري. فدك منحة تمام وهبة أليس كذلك؟
نعم.
يا مروة فدك منحة تمام؟
نعم فدك
طيب.
منحة
إذن إذن منحة منحها النبي في حياتي لفاطمة فكانت تحت وصايتها وتحت ولايتها وهي قاعدة عليها.
لكن
ما راحت لأبو بكر تطالب بإيه؟ استني بس استني بس دعبت على أبو بكر تطالب بماذا؟ يعني لما هي منحة وهبة من النبي إذن النبي أعطاها لا خدي خدي هذا القلم يا فاطمة فهو في جيبي خلاص أهو القلم ده بقى عندي أنا هنا. بعد ما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي خلى القلم ده طلع من جيبي راح للشيخ خالد الوصابي؟
نعم
رايح اخد القلم من ابو بكر ليه؟ ما الذي النبي اداني هذا القلم؟
لماذا الله لم يختص بآية من القرآن يخرج الرسول وسائر الانبياء من قضيته؟
خلينا في الموضوع بس يا مروة خلينا في الموضوع خلينا في الموضوع يا مروة ده اصلا مجادلة. خلينا في الموضوع يا مروة هذه هبة يا مروة اسمعي هذه هبة النبي أعطاها إلى فاطمة إذا هي تحت وصايتها وولايتها هي وعلي والحسن والحسين. إيه اللي نقلها لأبو بكر عشان تروح تطالب بيها؟ بس هو ده السؤال اتفضلي.
نعم أعطاها هبة.
ما هي عندها هبة أنت قلتي إنها منحة خلاص منحة خدتها خلاص حازت فاطمة وأبنائها وزوجها هذا الكوب من النبي بهبة ووصية.
قبضته أو لم تقبضه؟ هل قبضت فداك؟
هو ده.
هل فاطمة رضي الله عنها قبضت فدك او لم تقبضه في حياة النبي؟
لازم تغلق الخط هي دي مروة.
معروف معروف يعني
نجمل ما قلنا معنا دقيقتان فقط للنهاية شيخ. تفضل.
تفريق الامة بعد لعن الصحابة انه مغتصبوا ميراث فدك وما الى ذلك. الحمد لله انه في اعترافات الان ان الحديث صحيح وانه ليست ميراث فالان يعزفون على موضوع الهبة على موضوع الهبة وموضوع الهبة رددنا عليه بتناقضات عندهم في الروايات وضعف الرواية وأنه عليه الصلاة والسلام لماذا وهب فاطمة دون بقية
بناته البنات
نعم
فأنكروا البنات
وبعدين موجود في كتبهم
أنكروا البنات لمظلومية فدك وأنكروا البنات لأنهن تزوجن من عثمان وهم يكفرون عثمان فكيف النبي يزوج ابنتيه لكافر؟
أيضا في بقية
ده بالعكس ده عثمان له فضل
في شيء مهم جدا فاطمة بضعة مني. قالوا بضعة المعصوم معصومة. فألزمناهم طيب بقية البنات ليش ما هي المعصومات؟ رقية إذا كانت بضعة المعصوم معصومة
يبقى إذا رقية وأم كلثوم وزينب معصومات.
جيد. لأنهم قالوا فاطمة معصومة. طيب إيش الدليل؟ قالوا إنها جزء من النبي فجزء المعصوم معصوم.
تمام.
قلنا طيب لماذا لم تكن زينب معصومة؟ لماذا لم تكن أم كلثوم معصومة؟
لماذا لم تكن رقية معصومة؟
جيد. لأن بضعة. لما قل فاطمة بضعة مني طيب هل زينب بضعة من النبي ولا لا؟
هي منه ولا شك.
طيب اذا ليش ما تكون معصومه ايضا؟
سؤال جميل يا شيخنا.
نعم.
طب هم لماذا لا يتكلمون عن حمزه؟ ده سؤال ما اخونا محمد من السعوديه.
جيد. هم لا يتكلمون عن حمزه بل يسبون حمزه.
لا حول ولا قوه.
انا طلعت في كتاب
اسد الله واسد رسوله
كتب الشيعة بطريقه غريبه جدا. لما ياتون الى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ويذكرون سبب الايه الكريمه وهو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقضية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم ليس طاهرا يخرج من المسجد يخرج من المسجد ولا يبقى في المسجد إلا طاهر إن هذا المسجد لا يحل إلا لي وعلي بن أبي طالب ثم أخرج حمزة. السؤال هل حمزة عليه السلام ورضي الله عنه يدخل تحت قول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس؟ فإذا كان يدخل تحت الآيات فلماذا أخرجه النبي من المسجد؟ الشيعة عندهم روايات أن حمزة أخرجه النبي من المسجد لأنه ليس طاهرا لأنه طبقت عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن هذا سب لحمزة لأنه أخرجه من المسجد ولم يجعله في المسجد. حمزة عند الشيعة ليس من أهل البيت لأنهم أهل البيت 12 رجل فقط أهل البيت فقط
علي والحسن والحسين إلى المسردب اللي قاعد دمع له
12 فقط
الموهوم.
هل حمزة عم النبي والنبي عليه الصلاة والسلام قال عم الرجل صنو أبيه صنو أبيه فلماذا لم يكن حمزة بن عبد المطلب أسد الله وهو من أهل البيت؟ لماذا يسبونه؟ لماذا لا يذكرونه؟ لماذا لا يذكرون الحسن؟
سب العباس أيضا.
نعم العباس.
العباس وابن عباس.
وابن عباس.
فمن كان في هذه أعمى فهو بالأسرة أعمى
وأضل. نعم. نزلت في هذه الآية.
طب إذن النتائج التي تترتب على مسألة فدك لعن الصحابة.
نعم.
تفرق الأمة، الإساءة إلى فاطمة، الإساءة إلى علي.
نعم.
وهم لا يدرون.
وإنكار بنات النبي.
وإنكار بنات النبي
مترتب على هذا الأمر أيضا. فهذه تفريق الأمة المحمدية يعني وشحن الأمة بالعداء للسلف الصالح
يا لثرات الحسين.
نعم.
من السنة فقط ليس من أمريكا ولا من اليهود.
تكذيب الصحابة والتخاذل الموجود عند الصحابة أنهم لم ينصروا الحق وكنتم خير أمة إن الصحابة ليسوا خير أمة هذا مترتب على قضية فدك وهي قضية محسومة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة. أبو بكر كان صادقا وعلي وافقه على ذلك بل اتهام لعلي أنه لم يقم بما أوجب الله عليه مما يتعلق بنصرة المظلوم ورد الحقوق إلى ذويها. بالله عليك ينتقدون الحكام طيب الحاكم هذا ليش ما رد المظالم؟ طيب علي إذا كان هذه مظلمة ليش ما ردها؟
وهو خليفة المسلمين
لماذا لم يرد الحق؟
طيب انتهت الحلقة مشاهدي الكرام ولعل يعني بعد خروج الأمريكان من العراق وتسليمها إلى إيران الصفوية بدأ الشيعة بحقدهم والصفويين الإيرانيين بحقدهم في تصفية رموز السنة. نحن لسنا مع الهاشمي ولا غيره لأن هؤلاء كانوا ذيول للمالكي. بدأ المالكي يسفر عن وجه القبيح ويكشر عن أنيابه فبدأ بنائب رئيس الجمهورية في اتهاماته له لكي يوصل رسالة إلى السنة في العراق. أنا قطعت الرأس الكبيرة واللي يتكلم منكم هيبقى زيه. هكذا يفعلون الآن. تاني يوم الأمريكان ما خرجوا من العراق ظهر حقد هؤلاء الشيعة الذين يعني يتبعون الصفويين وينسون دينهم ودين محمد وآل بيت محمد وإنما فقط دينهم الدماء ثم الدماء ثم الدماء الحقد ثم الحقد ثم الحقد على من؟ على الموحدين من أهل السنة والجماعة ليس على الأمريكان الذين سلموهم العراق وهم أتوا معهم على ظهر الدبابة وليس مع الصهاينة الملاعين الذين كانوا يوردون السلاح إلى إيران الصفوية لمدة 8 سنوات كانت تحارب بها العراق السنية العريقة. انهضوا يا أهل العراق وتنبهوا إلى ما يدبر إلى تحويل ذلك البلد العربي الإسلامي الذي مرت عليه خلافات الدنيا وحكم من خلاله العالم بغداد الرشيد وغيره يعني تنبهوا وأفيقوا حتى إن هؤلاء أوصلوا إليكم رسالة بالهاشمي ستصل إلى الجميع بعد ذلك. مشاهدي الكرام انتهت الحلقة. مظلومية فدك كما علمنا هي مكذوبة فقط أرادوا من تكفير عمر وبكر وعثمان أن يعددوا مظلوميات، فحينما وضعوا هذه المظلوميات وجدوا حتى بين أنفسهم يعني خلافا شديدا، فهناك من يوافق على هذه المظلومية وهناك من يرفضها، كيعني الرجل اللبناني اللي هو بيقلده محمد الحاج حسن، محمد حسين فضل الله، الذي شكك محمد حسين فضل الله في مظلومية فدك، فقد شكك وشكك كذلك في مظلومية الزهراء وكسر ضلعها فكفروه وسحبوا منه الأموال والأخماس وغير ذلك. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة، شكرا لك
بأنس. شكرا جزيلا لك وللأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة. نصر الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة أسموها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب ولكن لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لازالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في سوريا قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها، ومن أجل ضحر المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي العريق. تحية للأبطال في سوريا ونصرهم الله على بشار الضبع وعصابته وكتائبه وشبيحته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.